إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المقام من أبواب السيرة في ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكان الكلام على أفراد هذا النسب، ويختصر هذا النسب بالمشهور المعروف بأن يقال في حقه عليه الصلاة والسلام بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا السند المختصر سنمر على أهم الشخصيات المذكورة فيه، ومر معنا في درس الماضي ما يتعلق باسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بهذه الكلمة من معناها، وكذلك ما يتعلق بمن تسمى بها إن وجد من تسمى به. وننتقل إلى شخصية ثانية في هذا النسب، هو الكلام على والده عليه الصلاة والسلام، ألا وهو عبد الله. عبد الله يعتبر من أحسن أولاد عبد المطلب، وكان من أعفهم ومن أحبهم إليه، فقد كان عبد المطلب يحب عبد الله حبا شديدا. وجاءت في بعض الروايات أن نبينا صلى الله عليه وسلم سمى أباه بالذبيح، فكان كما ينقل أنه كان يقول أنا ابن الذبيحين، فيعني بالذبيح الأول أباه وهو عبد الله، وبالذبيح الثاني إسماعيل على المشهور. وليس الكلام يتعلق بالذبيح الثاني، وإلا ففيها كلام ونقاش بين العلماء، لكن هذه العبارة وهذه اللفظة وهذا اللقب والوصف أنا ابن الذبيحين هل ثبت عن نبينا أم لا؟ الصحيح والذي عليه غالب العلماء أن هذا الحديث وهذه اللفظة ما صحت، لم تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين. وإليكم أقوال العلماء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وهكذا الزيلعي، ذكروا في تحقيقهم لهذه اللفظة أنهم قالوا لم نجده بهذا اللفظ. هو إن كان مشهور في كتب السير لكن ليس معروف في كتب الأحاديث والسنن. والحديث رواه الحاكم في مستدركه، رواه عن معاوية رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة عندما كانوا في مجلس فتخاصم الملأ في تعيين الذبيح، أهو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام، فقال معاوية على الخبير سقطت. ثم ذكر عن نفسه أنه حضر مجلسا كان فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي وقال يا ابن الذبيحين، أي يصف نبينا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف. فهذا الحديث بهذا التمام وبطوله الإمام حاكم رحمه الله تعالى رواه في مستدركه، فعلق الذهبي كما في التلخيص على هذا الحديث بقوله سنده واهن، أي في غاية من البطلان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد أورد هذا الحديث أن ابن الذبيحين في تفسيره، وقال وهذا حديث غريب جدا. ومثله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، بعدما أورد هذه اللفظة قال ولا حجة فيه، أي لا حجة في هذه اللفظة، لأن سنده لا يثبت، سنده لا يثبت. ولهذا حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على هذا الحديث كما في السلسلة الضعيفة بقوله بأنه لا أصل له، بأنه لا أصل له. فخلاصة الكلام نرى أن المحققين من العلماء ذهبوا إلى هذا المذهب، إلى عدم صحة هذه اللفظة، وأن لا تصح نسبتها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وما ذكر في تمام الحديث من قصة فهذا لا يثبت. بقي مسألة، طيب هل لم يثبت شيء قط في أن عبد المطلب ذبح عن ابنه عبد الله؟ فمن تأمل يجد أن هناك أصلا لهذه الحادثة، وأن هناك ذبحا قد تم. وأصح الأسانيد في هذا الباب ما رواه الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه بإسناد ظاهره الصحة، حيث قال رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيص بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة، وتأمل في هذه القصة، فإسناد ظاهره الصحة، ولهذا حكم جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث صحيح. قال أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعله، ففعل ذلك الأمر، امرأة نذرت أن ابنها إن فعل أمرا معينا نذرت أنها تنحره عند الكعبة، فوقع الذي نذرت به، فلزم عليه أن توفي بنذرها، ونذرها أن تنحر ابنها عند الكعبة. فطبعا في الواقع عظم ذلك في نفسها. فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها، هل تمضي فيه، هل توفي بنذرها، نذرها سيكون بنحر ابنها. فذهبت المدينة فجاءت إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لها عبد الله بن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. هذه فتواي، لا يجوز أن تنحر ابنك، لا يجوز. فكان تأمطب إيش علي، يعني يكرر لها هذه العبارة بأن هذا هو حكم الشرع، بأن لا يجوز ماذا قتل الأنفس. ثم جاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقال أمر الله بوفاء النذر، أمر الله بوفاء النذر، والنذر دين، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد الله بن هاشم نذر إن توافق له 10 رهط أن ينحر أحدهم، فلما توافى له 10 أقرع بينهم. استدل ابن عباس إلى حكم شرعي سيأتي بيانه في قصة عبد المطلب، وهذا المراد، أن عبد المطلب نذر أن الله جل وعلا إن رزقه 10 من الولد أنه سيضحي بأحدهم، كما قال لنعمة الله عليه، لكن بهذا الطريقة أن ينحر بأحدهم. فلما تم له تلك النعمة وأصبح له 10 من الرهط، آن الأوان لأن يوفي بنذره، فأقرع بينهم بالقرعة، فأقرع بينهم أيهما ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، أي على أبو الرسول قبل الزواج، فطارت القرعة وجاءت في حق عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب. وهذا كان الإشكال، أن وقعت في أحب الأبناء إليه، فاستعظم ذلك في نفسه. فقال عبد المطلب اللهم هو، أي إما سأمضي في نحر ابني عبد الله، إما هو أو 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل. أي الآن أصبحت القرعة وأصبح النحر في حق عبد الله، فأراد أن يفديه بين أن ينحر ابنه عبد الله أو أنه يضحي بمئة من الإبل، فأصبحت القرعة بين الأمرين اثنين. قال فطارت القرعة على المئة من الإبل، فقام المطلب ونحر المئة من الإبل فداء لابنه. فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الإبل مكان ابنك. فابن عباس دل بهذه القصة والواقع اللي صارت في أيام الجاهلية بين عبد المطلب وبين ابنه حيثما فداه بمئة، أن أفتى المرأة بأن توفي بمئة من الإبل. وطبعا القصة لها تتمة، وأن هناك لم يعني يوافق على فتوى ابن عباس، لكن هذا موطن الشاهد فيها. لكن شاهدنا أن نعرف أن لهذه القصة أصلا، وأن عبد المطلب فدى ابنه عبد الله بمئة من الإبل. فهذا ما يتعلق بعبد الله وهو أبو الرسول عليه الصلاة والسلام. ننتقل للشخصية الثالثة في هذا النسب، وهو عبد المطلب، وهو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. من هو عبد المطلب؟ كان من أوسم الناس، وكان أجملهم وأعظمهم قدرا، وقد تحصل على الشرف في زمانه ما لم يتحصل عليه أحد من الخلق في وقته، فكانت له مكانة مرموقة ووجاهة عند قومه وفي قبيلته وفي عشيرته، حيث كان صاحب عير قريش، وكان سيدا شريفا مطاعا جوادا، حتى أنه كان يسمى بالفياض، بالفياض لكثرة جوده وسخائه. وقد تناقل المؤرخون الكثير من قصصه الدالة على كرمه وعلى بسطة يده، حيث أنهم يذكرون عنه أنه كان يطعم الوحوش أي الحيوانات والسباع في الجبال والوديان لكثرة كرمه، هكذا نقلوا عنه. فشاهد من ذلك كله أن عبد المطلب كان على وجاهة وكان على جاه، وأيضا مما تميز به ومما تشرف به أنه بيده الذي حفر زمزم. وزمزم لها تاريخ، كانت في قريش ثم اندثرت هذه العين، اندثرت واضمحلت ودفنت حتى أصبح ليس لها أثر في مكة، فاختفت زمزم فترة من الزمن وحقبة زمنية كبيرة بين العرب، وانغمرت بالتراب والرمال. ثم قام عبد المطلب وحفر هذه البئر وأعادها إلى وجودها بين العرب. لكن كيف تم ذلك؟ قصة زمزم رواه ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة، فقال رحمه الله تعالى: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يحدث حديث زمزم. فعلي بن أبي طالب يتحدث عن زمزم، وهذا الحديث كما قال العلماء ظاهره الصحة، بل رجاله ثقات إلا لابن إسحاق صدوق وهو مدلس، إلا أنه في هذا السند صرح بالتحديث، قال حدثني، فزال التدليس، فنبقى على صحة هذا الحديث لصحة سنده. ذكر علي بن أبي طالب ما يتعلق بقصة زمزم حين أمر عبد الله بحفرها، وحين أمر عبد المطلب بحفرها. قال عبد المطلب وهو يحكي عن نفسه: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، فقال أي في منامه، فقال: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، أي هذا الذي أتى بهذه الكلمات اختفى. قال: فلما كان من الغد راجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني أي هذا الآت الذي جاء بالأمس أتاه الليلة، فقال: احفر بره. فقلت: وما بره؟ قال: ثم ذهب عني، أي الذي كان يرى في منامه. قال: فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني أي الآت، فقال: احفر المضمونة. فقلت: وما المضمونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر أو احفر زمزم، فقلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تذم أي لا تقل، ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فذهب هذا الآت، فكان هذا الآت أتى بمصطلحات يبشره بزمزم بأنها ماء مباركة لا تقل ولا تفنى، وأنها تخرج عند نقرة الغراب الأعصم. ما هو الغراب الأعصم؟ قال هو الغراب الذي في ساقيه بياض، الذي في ساقيه بياض. قال عند قرية النمل، قرية النمل أي المكان الذي يجتمع فيه النمل ويعيش فيه. قال ابن إسحاق فلما بين له شأنها ودل على موضعها، بحال من الأحوال تعرف عبد المطلب على محل هذا المكان وعلى زمزم، قال ودل على موضعها وعرف أنه صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر رمال يحفر ويحفر، فظهرت معالم البئر المدفونة، طي ظهر معالم البئر. فلما بدا له الطي كبر فرحا بتصديق الرؤية وبهذه النعمة بوجود الماء في مكة، قال كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإنها لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فتحامى عبد المطلب أنه ما يعطي أحد من هذا الماء، أي ليس له عن ماذا تحكم أو رئاسة فيه سواه، لأن يرى أن هذا مما اختص به عن غيره بتلكم البشرى والرؤيا. فقال له فأنصفنا، وطبعا أهل قريش ما سيسلمون أن مثل هذه البئر هو ماء مطلوب، وكان قد كانت مكة تعاني من شحاحة الماء ومن قلة الماء في زمنها، حيث كان يؤتى بالماء من خارج مكة. لماذا؟ لصعوبته. فلما رأوا الماء وسيكون على يد رجل واحد سيكون احتكار، فنافسوه وماذا وزاحموه عل وعسى أن يستولوا على هذا الماء. فقالوا فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيه. فقال فاجعلوا، يعني أنا يريد حل لحل هذه القضية، الكل يدعي أنه حق في هذا الماء. قال عبد المطلب فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد هذيم، كاهنة من الكهان، العرب في أوقاتهم كانوا يعظمون الكهنة وهم كانوا يعتبرون كاهنة مرجع لحل القضايا والنزاعات، فتخاصموا ورضوا بحكم هذه الكاهنة أن تعرض القضية عليها فالحكم حكمها. قالوا هذيم، قال نعم، فرضي عبد المطلب بماذا؟ بالرجوع إليها. قال وكانت بأشراف الشام، انظرهم في مكة وهم في هي وهذه الكاهنة مسكنها في ماذا؟ في أطراف الشام، ويدلك على بعد المسافة. قال وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال والأرض إذ ذاك مفاوز، أي صحاري قفار مفاوز. قال فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه. قدر الله أن الماء الذي كان عند هذه الخاص هذه العشيرة هي عشيرة عبد المطلب ومن كانوا معه من بني أبيه نفذ عنهم الماء فضمأوا، وجاء أصابهم ماذا؟ المخمصة والظمأ والعطش، فضمأوا حتى أيقنوا الهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم. طبعا هم جماعة كما قلنا، جماعة من بني عبد المطلب وجماعة من قبائل قريش للتحاكم، فلما أيقن عبد المطلب الهلاك استثقل ماء من قبائل قريش ممن معه ممن كان معهم ماء، لكنهم أبوا أن يعطونهم الماء، فقالوا إن بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. على كيف يعقل يا عبد المطلب نعطيك ماء ثم نفنى جميعا، ما سنعطيك شيء من ماء، لأن نخشى الذي سيصيبك، ما أصابك اليوم بالغد سيصيبنا، ما في ماء، مفاوز صحاري. فلما رأى عبد المطلب من صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون، جلس مع أصحابه يفكرون في حل لحل هذه المعضلة ولا حل ظاهر. قال ما ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت، أنت سيدنا وأنت قائدنا فأفعل واحكم بما شئت، رضينا بحكمك. فقال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. انظر إلى قوة عقله وإلى فطنته وإلى دقة تدبيره، يعرف أن جماعته إن بقي على هذا الحال سيلك الواحد تلو الآخر الواحد تلو الآخر، فإذا بقينا هكذا سنرمى جثث على وجه الأرض وتأتي ماذا العفونة ويموت على شر ميتة. فمن تفكيره قال الآن عندنا قوة، الآن كل واحد منا يحفر حفرته يحفر قبره، ما عندنا ملجأ، الظاهر لا ملجأ إلا الموت، الآن بنا قوة الكل يحفر حفرته ثم يبقى فيها، الذي يموت منا البقية منا الأحياء ندفنه نسوي بالأرض نواريه، كما يقال يموت بكرامة ولا يكون مرمي في الأرض معرض للأكل والنهش بين السباع والضباع. فقال نواريه، وهكذا يموت الواحد ندفنه حتى يبقى رجل واحد لعل فيه حياة، الذي يبقى في الآخر لعله يعيش بشيء. فقال عبد المطلب فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. فقالوا نعم ما أمرت، وافقوا على رأيه وعلى حسن تدبيره، قال نعم ما أمرت. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا، أي أعاد التفكير ثم نظر أن جلوسهم كل واحد وكل منهم ينظر للآخر ينتظر الموت أن هذا عجز وأنهم استعجلوا بالجلوس، فأمر أن نتحرك أن نرتحل لعل سنجد هنا أو هنالك شيء من المياه، وهم على إياس من ذلك، لكن عل وعسى قال عسى الله أن يرزقنا بماء ببعض البلاد. قال ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينتظرون إليهم ما هم فاعلون، أي كان قبائل قريش تنظر أي سيفعل عبد المطلب الآن هذا الحل الحركة الذي أمروا بها ما نفعت، الآن سينهضون الآن سيذهبون، فمن معهم من قبائل قريش تنظر إلى ما هو الحل وإلى الاتجاه الذي سيتجه إليه عبد المطلب. قال تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت، ومعنى انبعثت أي قامت من بروكها قامت من بروكها، فلما انبعثت انفجرت من تحته عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه. انظر من نعمة الله، قامت هذه الناقة التي على عبد المطلب فإذا بالماء ينفجر من تحت خفها وكانت عين ماء عذبة، فكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء. ما بخل، انظر مع أنهم قد بخلوا بمائهم لكنهم ما بخل، وهذا يدلك على سخائه وعلى كرمه. فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا، فجاءوا فشربوا واستقوا، ثم قالوا والله، اعترفوا قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة أي بهذه الصحراء لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها أي بين زمزم. فشاهد هذه ما يتعلق بماذا؟ بزمزم، وكيف تم حفره على يد عبد المطلب وهو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على شرفه وعلى وجاهته، وكما قلنا وهذه القصة ظاهرها الصحة، فهذه يدلك على ما هو به وما هو عليه من وجاهة، وبقية السند يترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.